الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيسي يقول إن أي قضية لن يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. أعضاء منظمة شنغهاي يصادقون على انضمام إيران عضوا دائما في المنظمة. ووزير الصحة الإيراني يؤكد أننا نستغني قريبا عن استيراد اللقاح المضاد لكورونا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني الذي ينشط في إطار القوانين الدولية. وقال رئيسي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة منظمة شنغهاي في العاصمة الطاجيكية، هنالك أطراف تعتقد أن بإمكانها تحقيق مكاسب دبلوماسية بممارسة التهديد والضغط، لكنها بسلوكها هذا تبعد الدبلوماسية عن الساحة. وشدد رئيسي على أن أمريكا تتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان، معربا عن استعداد إيران للمساهمة في إعادة بناء هذا البلد وتشكيل حكومة فيها تضم جميع الأطياف. وأشار رئيسي للإرهاب الاقتصادي، معتبرا أن إجراءات الحظر تشكل العقبة الرئيسية أمام تطور وتنمية المنطقة. صادق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على انضمام إيران للمنظمة كعضو دائم، وأثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الخطوة قائلا إن بلاده يمكن أن تكون حلقة وصل لأوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب. بدوره اعتبر وزير الخارجية حسين أمين عبد اللهيان أن عضوية إيران الاستراتيجية في منظمة شنغهاي للتعاون يترك تأثيرا مهما على عامة التعاون الشامل في آسيا. من جهته قال الرئيس الروسي في كلمة متلفزة خلال القمة إن بلاده دعمت دائما مشاركة إيران الكاملة في منطقة شنغهاي، انطلاقا من حقيقة أنها تؤدي دورا مهما في المنطقة. وحول تصريحات المشاركين في قمة شنغهاي للتعاون بشأن التهديدات العالمية والتحديات الأمنية وتداعيات جائحة كورونا، تابعوا هذا التقرير.
هنا في دوشنبي عاصمة طاجكستان انطلقت أعمال القمة 21 لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة وممثلي عدة دول. القمة ناقشت مختلف القضايا بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي والإجراءات المشتركة داخل المنظمة للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وشددت على أن المحافظة على السلام والاستقرار في آسيا ضرورة لا بد منها، وأن النظام الدولي يتجه إلى التعددية، وأن الهيمنة الأحادية في العالم إلى زوال.
النظام العالمي يواجه تحديات ومشاكل متعددة، ولا يمكن لدولة أن تحلها بمفردها، ومن تلك التحديات وباء كورونا الذي لا يهدد حياة الشعوب فقط، بل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأي إخلال في سلامة الناس عن طريق التطعيم العالمي بحجة الحظر هي جريمة ضد الإنسانية.
وحول تطورات الأوضاع في أفغانستان، أكد المشاركون في القمة ضرورة استخدام إمكانيات بلادهم لإطلاق حوار بين كافة الأطراف في أفغانستان للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول الجوار.
علينا مساعدة أفغانستان ودول جوارها وتبني سياسة خارجية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
المشاركون في القمة ناقشوا أيضا النتائج الرئيسية لأنشطة المنظمة على مدى السنوات العشرين الماضية وأفاق تعاون متعدد الأطراف داخلها، وأعلنوا دعمهم لقرار انضمام إيران كعضو كامل العضوية لما لها من دور محوري في المنطقة، ما سيمنح المنظمة وزنا إضافيا على الساحة الدولية.
منظمة شانغهاي للتعاون منظمة ناجحة متعددة الأطراف، وأعتقد أنه من المفيد تثبيت الفرص المتعلقة بالأمن المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المخدرات وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المنظمة التي تأسست في شانغهاي قبل 20 عاما بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وزيادة التعاون الاقتصادي، شددت على ضرورة تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي لتعزيز التنمية والبنية التحتية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والثقافي والعلمي فيما بينهم.
جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التأكيد على أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى وفي الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من التراب الإيراني، وأشار سعيد خطيبزادة إلى بيان مجلس التعاون الأخير قائلا أن البيانات المملة والمكررة بهذا الشأن لن تغير من حقيقة إيرانية هذه الجزر، وأضاف على مجلس التعاون أن يعلم بأن تكرار مزاعم قديمة لم تكن لتقدم حلا لمشاكل المنطقة، مشددا الحاجة إلى إبدال نهج الاعتماد على العامل الخارجي بالتعاطي الإقليمي البناء. وأعرب خطيب زادة عن الأمل بأن تعمل دول المجلس على بناء الثقة على مستوى المنطقة، مؤكدا تمسك إيران بتعزيز التعاون وتطوير العلاقات مع دول الجوار. أعلن وزير الصحة الإيراني أن الإنتاج الوطني للقاح المضاد لكورونا سيغطي الحاجة المحلية قريبا، وقال بهرام عين الله: نظرا لتسارع وتيرة إنتاج هذا اللقاح داخل البلاد فإننا سنكون في غنى عن استيراده من الخارج. وأضاف أن 5 مراكز جديدة في البلاد حصلت على ترخيص إنتاج اللقاح المحلي، حيث سيساهم عملها في الإسراع بعملية التطعيم. وحسب الوزير أيضا فقد تصاعد عدد الأشخاص الذين نالوا التطعيم من 5 ملايين قبل شهرين إلى 40 مليون في الوقت الحاضر. اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان نجاح محور المقاومة في كسر الحصار الذي فرضته قوى الغرب على لبنان انتصارا جديدا لهذا المحور. وحيق العلامة الشيخ علي الخطيب إيران وسوريا والمقاومة في لبنان وفلسطين، وأضاف قائلا: لا زالت أياديك يا طهران بيضاء. كما عرب عن الأمل بنجاح الحكومة في اتخاذ خطوات سريعة لوقف التدهور والتخفيف من معاناة المواطنين والحد من الغلاء ووضع خارطة طريق لإخراج لبنان من الهوة التي أوقعته الطبقة السياسية فيها. هذا وأكد الخبير الاستراتيجي والعسكري من حطيط أن دخول النفط الإيراني إلى لبنان بقرار من حزب الله عبر الأراضي السورية أفشل خطة أمريكا الممنهجة لتدمير لبنان وإسقاط المقاومة. وحول هذا الموضوع نستمع إلى رؤية الخبير الاستراتيجي والعسكري من حطيط.
الحصار المفروض على لبنان ليس فنا للفن، الحصار المفروض على لبنان وضع بموجب خطة، وهذه الخطة كانت تريد تدمير لبنان لتدمر المقاومة فيه، ثم تعود أمريكا تعوم لبنان الذي تريد بعد أن تكون قد فرغت من المقاومة، وبعد أن تكون عاقبت سوريا عبر لبنان وحققت ما تريد بالنسبة لإيران. فالذي حصل أن منذ العام 2019 في أذار 2019 عندما أطلقت خطة بومبيو لتدمير لبنان، كان بيناً أن هذه الخطة تتوسل كل الوسائل غير المشروعة واللا أخلاقية، وتعتمد وللأسف على لبنانيين وغير لبنانيين في تنفيذها. وكان الحصار الاقتصادي وجهاً من وجوه خطة بومبيو. واليوم عندما يقوم حزب الله باستئجار النفط من إيران عبر سوريا لا يكسر حصارا فقط، هو أبعد من هذا الأمر، هو يسقط خطة تدمير، هو يسقط حربا اقتصادية توسلتها أمريكا من أجل إسقاط تدمير لبنان وإسقاط المقاومة. وبالتالي عندما يتخذ الحزب الله وتتخذ المقاومة هذا القرار الشجاع، فإنها لا تفك الحصار فقط، بل إنها تقوم بعمل أبعد من ذلك. والدليل على ذلك أنه ما أن تحركت مسألة الباخرة التي تأتي بالنفط الإيراني عبر سوريا، حتى تغير المشهد اللبناني وتغير السلوك العام.
اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عملية البأس الشديد بمحافظة مأرب تدشينا لمرحلة جديدة من مراحل التحرير لليمن. ولفت العميد يحيى السريع إلى أن القوات اليمنية اتبعت تكتيكات تتناسب وجغرافيا المنطقة، موضحا أنها أدت إلى تحرير مناطق واسعة في المحافظة قدرت ب 1600 كيلومتر مربع، إضافة إلى مواقع ومعسكرات هامة بينها معسكر ماس. وأحصى العميد سريع خسائر العدوان ب 3000 قتيل و 12400 جريح و 550 أسيرا، فضلا عن تدمير نحو 1500 آلية مدرعة وناقلة جند، مجددا العزم على المضي نحو تحرير كافة أراضي اليمن. رفضت الأوساط السياسية والشعبية في السودان قرار الجيش تمديد مشاركة القوات السودانية في الحرب على اليمن، معتبرين المشاركة في الحرب ضد اليمن تمثل حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير والحكومة الحالية لا تمثل موقف الشعب السوداني. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
زهاء السبع سنوات وتشارك القوات المسلحة السودانية في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات فيما يسمى بقوات التحالف، وكان ذلك بمباركة من الرئيس المخلوع عمر البشير، وتبعه بذات النهج بعد الثورة السودانية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميتي، إلا أنه بدأ سحب القوات تدريجيا من 30,000 جندي ليصل إلى 5,000.
الآن نحن نرفع صوت الإدانة أكثر بهذا التمديد وبهذا التجديد الذي لا يستفيد منه الشعب السوداني شيء، بل يشوه العلاقة بيننا وبين اليمنيين، العلاقة التي ضاربة بجذورها في المجتمع السوداني.
ورغم أن رئيس هيئة الأركان السوداني فاجأ الجميع بحديث فحواه استمرار عمل قواته في اليمن باعتبار أمن السعودية من أمن السودان حسب تعبيري، إلا أن الأمر قبل بالرفض التام من كل القوى السياسية، ويعتبر الشعب السوداني أن هذه المشاركة وصمة في جبين الحكومة السابقة والحكومة الحالية ولا تمثل قيم ومبادئ المواطن السوداني الذي يكن للشعب اليمني كل مودة واحترام.
أتمنى أنه يكون في قرار شجاع وقرار سيادي بيمثل سيادة البلد أنه يرجع هذه القوات لحدودها ومشاركة القوات السودانية داخل حدودها ما في الخارج. يعني زي القضية الفلسطينية دي قضية نؤمن بها، نحن مع الجيش قلبا وقالبا بدون برلمان وبدون برضو حكومة منتخبة ممكن نوافق على هذا القرار مشاركة في قضية زي القضية الفلسطينية.
ما في زول ما في مسلم بيقتل أخو مسلم ذاته، يعني والله أنا غيته ما أعرف، لكن ده رأيي أنا غيته، واحتمال انه يكون 90% من راي هل يعني مش الشعب السوداني بس، يعني المسلمين عموما كده. بعدين اليمنيين ديلا نحن ناس يوم من الايام يعني كان بنتدبوا معلمين، ها بنتدبوا معلمين يمشوا اليمن يدرسوا.
وبعيدا عن العمل السياسي والدبلوماسي والعلاقات بين الدول وتكوين المجلس التشريعي في السودان من عدمه، الا ان مبدا الشعب السوداني واضح فيما يتعلق بمشاركة القوات السودانية في الحرب ضد اليمن.
دعت قوى المعارضة التونسية للاحتجاج على مساعي رئيس الجمهورية قيس سعيد لتعديل الدستور أو تعليق العمل به. وأعلن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عشية المظاهرات التي ستنطلق غدا أن الهدف الأساسي للمظاهرات الدفاع عن الدستور، متهما البعض بالسعي للعودة لدستور 59 الذي قاد البلد إلى 50 سنة من الدكتاتورية. من جهتها طالبت حركة النهضة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد بسرعة وإطلاق نشاط البرلمان، ودعت الحركة لتشكيل حكومة شرعية قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لافتة إلى أهمية بدء حوار وطني شامل وتكريس مبدأ المشاركة. وحول احتدام الجدل في تونس بشأن رغبة الرئيس في تعديل الدستور، إليكم هذا التقرير.
جدل واسع خلفته تصريحات رئاسية في تونس بالسعي نحو تعديل الدستور أو تعليق العمل به بعد حوالي 8 سنوات على المصادقة عليه. دعوات للاحتجاج ضد مسعى رئيس قيس سعيد تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تطلقها شخصية تونسية اعتبارية على غرار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
الهدف الأساسي لهذه المظاهرات الشعبية غدا هي أولا الدفاع عن الدستور، هذا الدستور اللي جابته الثورة المباركة، اللي هو يحفظ حقوقكم وحرياتكم، هذا الدستور المكتوب عليه الذي يريدون التخلص منه للعودة إلى الدستور 59، أي للعودة للدستور الذي قادكم إلى قاد الشعب التونسي إلى 50 سنة من الدكتاتورية.
لا يبدو أن الرئيس يلقي بالا لمثل هذه الدعوات ولا لغيرها، بل يبدي استياءه من توتر مطالبة قوى المجتمع بتشكيل حكومة في أسرع الأجل، ويعتبر أن الأولوية لوضع تصور لسياسات الحكومة المقبلة دون تحديد موعد الإعلان عن اسم المكلف بتشكيلها.
يندرى نحن حاشتنا بحكومة سهل تونا بعد شوية نعمل الحكومة، أنا سمي فلان الفلاني رئيس حكومة، كلفوا بتشكيل الحكومة ونرجع كما قبل معناها قبل 25 جويلية. معنا القضية في السياسة التي ستتبعها الحكومة.
يرجع ملاحظون وسياسيون تأخر اختيار رئيس للحكومة إلى بحث الرئيس عن حلول دستورية للأزمة بكل أبعادها، ويعتبرون أن أي حكومة ستشكل لن تطرح عليها سياسات بعيدة المدى، بل عليها إنقاذ الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قبل كل شيء.
لا يحق لرئيس الجمهورية أن يترك تونس مدة طويلة من غير حكومة. أنا نطلب منه مجددا تعيين فريق حكومي. هو تحدث على برامج وسياسات بالنسبة للحكومة، المفروض البرامج والسياسات تكون موجودة على 25 جويلية. إذا كان إنسان يخطو خطوة في عزل حكومة، مفروض أنه عنده فكرة على تجديدها وسياساتها. ثانيا، الفترة هذه هي فترة متاع إنقاذ وفترة استثنائية.
إيقاف تدهور الأوضاع يتطلب تدخلا عاجلا من رئيس قيس سعيد حتى لا تسوء الأمور أكثر. تأخر تشكيل حكومة وغياب أي رؤية لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة فتح باب التشكيك في قدرة رئيس سعيد على مواجهة الأوضاع والانتقادات داخليا وخارجيا، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أعربت فرنسا عن استيائها البالغ لقيام أستراليا باستبدال الاتفاق معها على تزويدها بقواصات تعمل بالديزل بأخرى أمريكية بريطانية تعمل بالطاقة النووية. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تراجع حكومة كامبيرا عن العقد بأنه خيانة للثقة وطعنة حقيقية في الظهر، وقال إنه يشعر بالقلق أيضا من سلوك الحكومة الأمريكية تجاه هذا الاتفاق الجديد، مؤكدا أن هذا القرار قاس وأحادي وشبيه بقرارات ترامب. أطاحت عملية الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية وحليفات الأوروبيات بثاني وزير في الحكومة الهولندية. وفقد قدمت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفيلد استقالتها لأمس، هادية بذلك حذو وزيرة الخارجية سيغريد كاغ. وقالت بايلفيلد: أبلغت حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي، وذلك غداة مذكرة قدمها نواب تنتقد الحكومة لعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لطالبان على الحكم. بهنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. رئيسي يقول إن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. أعضاء منظمة شنغهاي يصادقون على انضمام إيران عضوا دائما في المنظمة. وزير الصحة الإيراني يؤكد أننا سنستغني قريبا عن استيراد اللقاح المضاد لكورونا. شكرا لكم طيب المتابعة وحتى الملتقى، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم لحضراتكم عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد قشاقش. بحرين الصمود تستمعون إليها عند 2:27 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3 تماما، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:34. من هدي الحسين عليه السلام تستمعون إليها عند 3:42، وبعد ذلك نقدم إليكم استنارات من نهج البلاغة عند 4:05. الحسين سفينة النجاة تقدم إليكم عند 4:15، وبعد ذلك تستمعون إلى ثورة الحسين عليه السلام عند 4:27. قصة ونقد تقدم إليكم عند 4:37، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 5:01. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ السيد متولي عبد العال. تبدأ التلاوة من الآية 77 إلى نهاية الآية 80 من سورة النساء المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة نعمة الولاية، يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة السيد قشقش. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، عليك المظلومين، لعن الله الظالمين، لكم سادتي من الأولين والآخرين، يا رحمة الله الواسعة الأمة، ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. هذه القصيدة للمرحوم السيد حيدر الحلي، وكان من عادته أنه ينظم القصائد في كل عام ويقرأها عند قبر أبي عبد الله. وفي عام من الأعوام حاول أن يكتب كعادته لكنه ما استطاع، فوضع القرطاس إلى ناحية وأغفى، فجاءته الزهراء في عالم الرؤيا وقالت: يا سيد حيدر، لما لم تكتب قصيدة في هذا العام لولد الحسين؟ قال: سيدتي، حاولت لكن سدت طريحتي. فقالت: يا سيد حيدر، قوم، أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. استيقظ السيد حيدر وعلم أن هذا البيت من بركات الزهراء، فأكمل القصيدة وقال: أعد ذكرهم في كربلا، يا إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك والدمع دميا، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعى ألا تلا، يا توزعت الضباء بتوزيعها يا إلا الندى والمعالي لئن فرقتها لحرب فلم تكن هي لتجمع حتى الحشر إلا المخايا مما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر وعيريا وقوف بنايا الطهر عند طليقها وهلا وقوف بنات الطهر عند طليقها بحال بها يشجين حتى الأعداء يا حسنين حرب تقاضت كدينها دينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضية والله تقل ولا أنا ولا أنا ولا أنا تقل وانسى يا أب وانسى يا أب جرى دمعي على الوجنات وانسى أب وانسى يا أب وانسى أب وعقب ذاك الخدر الشتيم وانسى يا أب وانسى يا أب بالمختار عندي أصول وانساب وانساب يا أبو يسمون الخوارج خارجية يا أبو يسمون الخوارج خارجية إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والسماء تفضلت على هذا الإنسان بأن أنعمت عليه بنعم كثيرة، منها ما هو عظيم وكبير بحيث يتوقف عليه وجود الإنسان، ومنها ما كان ينفع الإنسان في مسيرته ورحلته الدنيوية، ومنها ما نسميه ضروري بحيث لا يستغني الإنسان عنه، ومنها ما نسميه مطلوب ولكن غير ضروري، يعني يستطيع الإنسان أحيانا أن يستغني عنه. النعم لو حاول البشر إحصاءها وعدها سد الطريق أمامهم، لأن القرآن الكريم قال كلمته المشهورة والمعروفة: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني ليس لنا إلى ذلك من سبيل، حتى لو اجتمع الإنس والجن وكانت الملائكة كتاب والأشجار أقلام والبحار مداد على أن يحصوا في ذلك فضائل أو نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ليس لهم إلى ذلك سبيل. طبعا النعم متعددة كما قلنا، فتستطيع أيها الإنسان أن تنظر إلى نفسك لتبصر نعم الله. حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. يعني أنت الآن مجرد أنك تغمض عينيك تدرك عظمة نعمة البصر ونعمة الرؤية،
وتدرك كم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أيها الإنسان، وكم هي عظيمة نعم الله سبحانه وتعالى، بحيث أنت مجرد أن تغمض عينيك لا ترى شيء في هذا الوجود، وتعيش أمام حالة مظلمة سوداء لا تبصر شيء أمامك. فلذا الإمام علي يقول: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. ليش؟ لأن الإنسان بمجرد أن يفقد هذه النعمة يعرف قيمتها. لذا الأعمى هو أكثر منا إدراكا ومعرفة لهذه النعمة، لأنه فقدها. إذا فقدها الإنسان يعرف قيمتها وقيمة وجودها. لذا أحيانا إذا واحد أصيب بالعمى في عينه وكان ميسورا مستعدا يدفع كل أمواله من أجل أن يبصر، لأن يتصور أن الحياة قائمة بهذه النعمة. فالإمام علي يبدأ بعين الإنسان حتى يذكرك ويطلب منك، ويطلب منك أن تفكر، ويحسك نحو التأمل ونحو التفكر، فيبعثك من هذا الجانب. وإلا القرآن الكريم يأخذنا إلى مكان أبعد. الإمام علي استطاع أن يصغر المسألة على قدر قدراتنا وعقولنا ومفاهيمنا، أراد أن يأخذها خاطفة سريعة قصيرة من طويلة، في حين أن القرآن الكريم يقول: فلينظر الإنسان مما خلق. يعني أرجعك إلى وين؟ إلى الصناعة، أرجعك إلى تدارس النطفة وكيفية عمل الحياة من التي تنطلق وهي ملايين الملايين في نطفة واحدة، تنطلق بسباق هائل حتى تصل إلى تلك البويضة لتلقحها، وتنطلق رحلة الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أمشاج إلى عظم إلى لحم إلى كذا، فتنطلق رحلة الإنسان ثم يأتي إلى الدنيا. وكل مرحلة من هذه المراحل يعيشها الإنسان بغرابة، يعني يعيشها الإنسان بتأمل وتبصر أنه أنت هذا الإنسان العظيم الذي ضربت بقدمك الأرض وصعدت إلى المريخ ودست بأقدامك على سطح القمر ونزلت إلى الأرض، فجرت الذرة وصنعت ما صنعت في هذا العالم. مبدأك حويمن لا يكاد يرى، يعني حيوان منوي لا يكاد يرى بالعين المجردة. فالإنسان لابد أن يتأمل في خلقه ويتأمل في نفسه. ثم يأتي القرآن يبعثنا إلى أماكن أخرى، مثل أنه يبعثنا إلى التأمل في السماء، يبعثنا إلى التأمل في الجبال، يبعثنا إلى التأمل في الخلق من حولنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذا حث للإنسان باتجاه إعمال حركة الفكر، لأنه لا يجوز للإنسان، لا يجوز للشباب، لا يجوز لأصحاب العقول أن ينيموا عقولهم بلا تأمل وتفكر. أروع ما في العقل، يعني أجمل ما في العقل، ليس الحفظ. يعني الإنسان بماذا تميز؟ الآن تعال أرجوك إلى الملائكة لما قال لهم الرحمن سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء، ها؟ إن كنتم كذا أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إحنا ما عندنا علم إلا ما علمتنا. ماذا يعني هذا المعنى؟ يعني إحنا ما عندنا قدرة على التحليل، يعني ما نستطيع أن نحلل، إحنا نستطيع أن نتلقى فنحفظ. يعني مثل أنك تضع معلومات في كتاب أو في الحاسب الآلي وتحفظها في الحاسب الآلي، أما عملية التحليل فغير ممكنة، هذا عند المخلوقات الأخرى التي تتعامل مع العلم. أما الإنسان فهو الوحيد القادر على التحليل، تحليل المعلومة التي يأخذها، يستطيع أن يحللها، يستطيع أن يفجرها، أن يفسرها، فينطلق منها إلى أبعاد أخرى. لذا القرآن نزل بتأويل، يعني له تأويل. ليش؟ لأن إذا كان القرآن هكذا معلومة جامدة لا تتحرك، القرآن لا نستطيع أن نعمل من خلاله، ولا نستطيع أن ننطلق لنأخذ أحكامنا من خلاله، لأن القرآن مضغوط، لا بد من تأويله، ولا بد من تحليله، ولا بد من أهل لذلك. فالإنسان هو الوحيد القادر على حركة التأمل والتحليل. لذا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يطلق للشباب هذه الكلمة، يقول: إجالة الفكر تستدر الرأي المعشوشب. يعني إذا ابتدأت تفكر وابتدأت تجيل أو تجول بفكرك حول المعلومات اللي اكتسبتها، تستطيع من خلالها أن تأخذ معاني هذه المعلومات، تحللها، تقرأ باطنها وظاهرها. لأن ليس المهم أن تقرأ السطور فقط، إنما الأهم أن تقرأ ما بين السطور وما خلف الكلام. لأن لكل كلمة، كما يقول علماء المنطق، لكل كلمة تنطق لها مفهوم، يعني لكل منطوق مفهوم. كما جاءوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قالوا: عرف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء في موضعه. قالوا: يا أمير المؤمنين، عرف لنا الجاهل. قال: لقد فعل. يعني هو ماذا؟ الذي لا يضع الشيء في موضعه. ليش الإمام علي قال لقد فعل؟ لأن المنطوق أعطاك المفهوم. يعني المنطوق أن العاقل، لنطق به الإمام، أن العاقل يضع الشيء في موضعه. المفهوم لهذا المنطوق، يعني الشيء الخلفي الذي لم ينطق ولكنه يفهم في قوة عقل الإنسان، أن الجاهل هو عكس العاقل، هو الذي لا يضع الشيء في موضعه. فهذا العقل هكذا ركبه الله، وكان أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. ما تسمع الرواية لما خلق الله الجهل وخلق الحمق وخلق العقل؟ قال للعقل أقبل فأقبل، قال للجهل أقبل فأدبر، قال له أدبر فأدبر. يعني الجهل دائما يتراجع، فقال للحمق أقبل فأدبر، قال له أدبر فأقبل، يعني بالعكس. لذا إياك ومعاشرة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وخلق العقل، قال للعقل أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أحب إلي أو أحب إلي منك، بك أجدي وبك أثيب وبك أعاقب وبك أعبد وبك أعرف. ها؟ واستودع العقل عندك أيها الإنسان، يعني بهذا جعلك سيدا على سائر المخلوقات وسيدا على كل المخلوقات، بحيث أنت ست الكون وست الأرض وست كل شيء. حتى لما تخرج خارج الغلاف الجوي وتنطلق تسبح بالفضاء، أنت سيد على كل شيء. فجعلك الله سيدا وحاكما على كل شيء من المخلوقات الموجودة أمامك. أنت سيد على الهواء، أنت سيد على الماء، أنت سيد على النبات، أنت سيد على الحيوان، أنت سيد على كل شيء من حولك. وخلق الله كل شيء في خدمتك، حتى أنت سيد الشمس والقمر، والشمس والقمر خدام للإنسان، لأن الله خلقهما ليعطيا، واحد ضوء للإنسان واحد يعطي نور وحرارة ودفء للإنسان. فعلينا أن نستفيد، لأن هؤلاء، هذه المخلوقات خلقها الله خدم للإنسان. لذا لما تقوم القيامة والإنسان ينطلق من هذه الدنيا ويترك الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى: كل هاي الدنيا بما فيها إذا رحل عنها الإنسان ما يعود إلها قيمة. يعني هي قيمة الدنيا عند الله بوجود الأتقياء بها، قيمة الدنيا عند الله بوجود الأتقياء. إذا لولا المؤمنين لولا المؤمنون والأتقياء، أنت تصور هاي الدنيا يرفعها الله، يطويها كما يقول، يطويها طي السجل للكتب، والشمس يقول: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، كل شيء ينطفئ، كل شيء يكور. لكن هو الوحيد اللي جعل لهذه الدنيا قيمة في عين الله سبحانه وتعالى، هو أنه فيها من المؤمنين. وإلا لولا، كما يقول ذلك الملك الحديث الشريف عن رسول الله، يقول: ينادي ملك في كل يوم في السماء الدنيا، ينادي أهل الأرض، يقول: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء الخمسين قد أتاكم النذير. يعني الشيب، الشيب نذير. ويا أبناء الخمسين قد أتاكم النذير. ويا أبناء الستين زرع آن حصاده، ويا أبناء السبعين نودي بكم فأجيبوا، ويا أبناء الثمانين أتاكم الموت وأنتم غافلون. ثم يقول هذا الملك: لولا عباد ركع ورجال خشع وصبيان رضع أو وأولاد رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. شوف لاحظوا هنا، يعني أنت الآن هذه الدنيا قيمتها بوجود المؤمن، بوجود الأطفال لله يرأف بهم، وجود المؤمنين ربما مكان واحد فيه مؤمن واحد، الله يحفظ أهل ذلك المكان ببركة هذا المؤمن. لذا الإمام زين العابدين ينبهنا من الجلوس في مجالس البطالين، ويأمرنا في التواجد في مجالس الصالحين. ليش؟ لأن التواجد في مجالس الصالحين حتى ولو كان الإنسان غير صالح، إذا نزلت رحمة الله تشمله معهم، والجلوس في أماكن البطالين ومجالس البطالين حتى لو كنت مؤمنا وجلست في مجالس البطالين، إذا نزل غضب الله عليهم يشملك معهم. لذا على الإنسان الابتعاد عن هذه المجالس والتودد والتقرب إلى مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الرحمة. لقمان الحكيم يخاطب ولده يقول: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. العلماء أي الفرد الأكمل، لأن مجالسهم مجالس علم، مجالس نور، مجالس رحمة. فالإنسان عن هذه الدنيا ذاهب. لا يتصور الشاب عندما يكون في ريعان شبابه أن الموت بعيد عنه وأنه لن يذهب عن هذه الدنيا، كل عن هذه الدنيا ذاهب. ما تسمع ذلك الشاعر يقول: ابن عشر من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام. وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه، ملام والثلاثون قوة وشباب وغرام وغرام ولوعة وهيام. وإذا زاد بعد ذلك عشرا فاكتمال وشدة وتمام. وابن خمسين راح عنه هواه فيراه كأنه أحلام. وابن ستين لا تسلني عنه فابن ستين ما عليه كلام. وابن سبعين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام. وابن تسعين عاش ما قد كفاه واعتراه وساوس وسقام. فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام. هذا الواقع إذا تنظر إليه من هذه النظرة عليك أن تدرك الخلق والنعم التي أعطاها الله لهذا الإنسان كيف يستعملها قبل فوات الأوان. لأنك راحل عن الدنيا راحل، تمسكت بها أم لم تتمسك، وطدت نفسك أم لم توطد نفسك، صنعت ما صنعت لنفسك أم لم تصنع. أنت هذه الدنيا ممر ستمر بها وترحل إلى العالم الأبدي الخالد الذي خلقت أيها الإنسان من أجله. فلما لا تتأمل؟ الإمام زين العابدين في أحلك الظروف عندما أراد أن يحرك الناس بالشام في أصعب وأحلك الظروف، وكان أسيرا مكبلا عليلا، وبنات رسول الله سبايا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، والحسين متروك على رمضاء كربلاء وشهداء كربلاء جزروا كالأضاحي. وقف الإمام زين العابدين بأبي وأمي على أعواد الشام، خطب خطبة أوجل منها القلوب وأدمى منها العيون، والناس ارتعبت وخافت من كلام مقدمة كلام الإمام زين العابدين. فابتدأ الإمام قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما أنعم، والحمد لله الأول الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا. كم يعيش المرء في زماننا؟ 100، ما أدري إذا يصل إلى 100، خلينا نقول 100. أولئك عاشوا أطول منا أعمارا، واحدهم كان يعيش 1000 سنة و900 سنة و800 سنة. نبي الله نوح عاش 3000 عام، في بعض الروايات 2800 عام. القرآن لما يخاطبه يقول لبث في قومه، لبث يعني بقي في قومه 1050، لكن حياة نوح امتدت. سلمان الفارسي في زمن رسول الله سلمان المحمدي عاش 350 عاما، كان في زمن حواري عيسى وبشر برسول الله صلى الله عليه وآله، وبقي في المدائن في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى توفي ومات رضوان الله عليه في المدائن. فقصد الإمام علي من المدينة إلى المدائن حتى يخاطب الشاعر، يقول وبليلة، هذا الشاعر يخاطب الإمام علي، يقول للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: يا من إذا عدت فضائل غيره رجحت فضائله وكان الأفضل، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكملا، إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات، يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. يشير إلى هذا المعنى. إذن حقيقة العمر لا يمتد في هذا الزمن كثيرا، يعني النبي يقول أكثر أعمار أمتي 65، يعني هذا المعدل العام، وأنه الدائم لا، المعدل العام هكذا، يعني ما بين من يمتد إلى 90 و100 وما بين أن يموت صغيرا، فهذا المعدل على كل حال. فإذا الإنسان راحل فليستعد لهذه الرحلة، يعني إذا قالوا لك غدا ستسافر وطائرتك غدا، تقوم مسرع وتحضر نفسك وتهيئ حقيبتك وتضع كل ما تحتاجه لفترة سفرك في هذه الحقيبة. طيب أنت الآن راحل، راحل تحتاج إلى زاد، تحتاج إلى حقيبة. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يمر على مقبرة فينزل يترجل من على فرسه وأصحابه إلى جانبه ينظرون إليه، ماذا صنع الإمام؟ عند واحد يريد يزور قبره ولا ماذا يصنع الإمام؟ فأقبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه على تلك القبور، وقف ونادى: يا أهل القبور، خاطبهم اسمع، يا أهل القبور، أما الدور فسكنت، يعني بعدكم بيوتكم سكنت، وأما الأموال فقسمت ووزعت، يعني هاي الحالة الطبيعية، الورثة يتقاسمون المال. يا أهل القبور، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فوزعت، وأما النساء فزوجت، هذا خبر ما عندنا، إحنا أهل الدنيا هاي أخبارنا، فما خبر ما عندكم؟ فلم يجبه أحد، التفت إلى أصحابه وقال: لو أذن لهم بالجواب لقالوا تزودوا، فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي أهم شيء. وما هو مفهوم التقوى؟ مفهوم التقوى عادة لما يفسر التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن لا يراك الله حيث نهاك. فوين أمرك أن تكون؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى آخر آية ختم بها القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت